بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نواصل التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. قال: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. مبنى هذا الدين مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا أخذ بأيسرهما، ثم ذكرت الضابط: ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الدين مبناه على التيسير وترك التعسير، وعندنا في هذا نوعين أو اتجاهين أو طريقتين. أما الاتجاه الأول أو الطريقة الأولى، أن نعلم بأن الله لم يشرع على العباد أبدا شيئا لا يطيقونه، لا يمكن. إن الله عز وجل يأمر العباد بشيء لا يطيقونه، هذا أمر لا يمكن أن يقع. فكل الواجبات الشرعية والأمور المكلفنا بها في الشرع وفي الدين بشكل عام في حدود قدرة واستطاعة الإنسان. وأنبه أيضا على نقطة: قد يلحق العبد المشقة اليسيرة أثناء أداء بعض العبادات، فهذه المشقة قد توجد في أمور كثيرة فلا يلتفت لها. الصيام قد يتعب الإنسان معه تعبا يسيرا، هذا أمر طبيعي وعادي جدا. الصلاة أحيانا قد يتعب بعض الناس مع أداء الصلاة، فهذا من الأمور اليسيرة والمشقة اليسيرة التي لا يلتفت لها. ثم الأمر الآخر، عندنا العبادات الأخرى في حدود طاقة الإنسان، فإن عجز الإنسان عن عبادة معينة خفف الله عز وجل عنه. مثل ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة واجبة، ما تسقط على الإنسان عن الإنسان. واحد يشق عليه أن يصلي قائما، ما القاعدة الشرعية؟ ما التخفيف الشرعي؟ صلي قاعدا، فإن لم تستطع التخفيف الشرعي ما هو؟ فعلى جنب. إذن هنا أن المشقة تجلب التيسير. مثال آخر، رجل ما يستطيع على التيمم لأن به حروق، ما يستطيع على الوضوء لأن به حروق كثيرة جدا، ما التخفيف الشرعي؟ لابد عند أداء الصلاة من طهارة، التخفيف الشرعي في التيمم. مثال آخر، رجل أراد أن يؤدي الزكاة وعنده مجموعة من الأقارب والأرحام يريد أن يخرج عليهم ويؤدي لهم الزكاة، فإن انتظر إلى رأس الحول تأخر في الزكاة عن هؤلاء، ما التخفيف الشرعي؟ تقديم وتعجيل الزكاة. مثال آخر، رجل مريض ما استطاع أن يصوم في رمضان، ما التخفيف الشرعي؟ أن تفطر ثم فعدة من أيام أخر. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة، التخفيف الشرعي لابد أن يبنى على دليل صحيح، وليس التخفيف باعتبار الرأي والهوى. مثال ذلك، رجل وجد بأن طواف الإفاضة يصب عليه في يوم العيد، ما التخفيف الشرعي؟ أنك تطوف ثاني يوم. رجل آخر يريد أن يتبع هواه، ما يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة لأنه مريض، قال: سأترك طواف الإفاضة، وهذا الكلام باطل وليس بصواب. مثال آخر، رجل لما أراد أن يحرم احتاج أن يلبس شيئا من المخيط، فنقول تلبس ولكن هناك أمر يجب عليك وهو فدية الأذى، هذا لأننا التزمنا شرع الله عز وجل عند الانتقال إلى البدل. وأما أن نأتي بأشياء من أذهاننا من عقولنا دون أن ننظر إلى الشرع فإن هذا أمر ليس بصواب. لذلك كان أهل العلم يحذرون من تتبع رخص العلماء. سمعت مرة شخص يقول فلان الفلاني يسر على الناس وجوز لهم الموسيقى، إذن سنسمعها وفي ذمة فلان. هذا الكلام ليس بصواب، وهذا من تتبع رخص العلماء. قال الأوزاعي كما في شعب الإيمان للبيهقي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، خرج من الإسلام الصحيح، أو أدى به هذا الأمر إلى أن يترك دين الله سبحانه وتعالى، لأنه يصبح الدين عنده مثل العبث، مثل اللعب، يأخذ من هذا القول الشيء الفلاني، يأخذ من هذه المسألة القول الفلاني، ويضيع دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع الضرار. هذه القاعدة يعبر عنها أهل العلم بقولهم: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الاضطرار. لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الاضطرار. لا واجب مع العجز، يجب على المسلم أن يصلي قائما، فإن تعذر عليه أن يصلي قائما ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، صلي قاعدا. تعذر عليه أن يصلي قاعدا ينتقل إلى البدل وهو فعلى جنب. إذن لا واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز. وأيضا بارك الله فيكم مثال آخر: لا واجب مع العجز. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجل لم يستطع، لم يجد السبيل إلى مكة، هل يجب عليه أن يحج؟ لا. هذه القاعدة لابد أن نفهمها جيدا. امرأة ما عندها محرم للذهاب إلى الحج، يجب عليها أن تحج؟ ما يجب عليها أن تحج، الحج ساقط عنها، ما يحاسبها الله عز وجل لعدم أداء الحج. العمرة واجبة على قول جماعة من أهل العلم. امرأة ما وجدت محرما للذهاب إلى العمرة، يجب عليها تروح العمرة؟ لا، ما يجب عليها تروح العمرة. طيب يعني هناك رفقة آمنة، لابد من محرم، ولا واجب مع العجز، ما تستطيعين لا شيء عليك، وهذا أمر لا شيء على الإنسان. أنبه على نقطة: سقوط الواجبات على نوعين، هناك واجبات لا تتبعض، وهناك واجبات تتبعض. مثال ذلك: يجب على الرجل أن ينفق على أولاده، لكن هذا الرجل ما عنده نفقة ينفقها على أولاده، عنده فقط 10 دراهم، نقول هذا واجب يتبعض، أنفق عليهم 10 دراهم. معي بارك الله فيكم، هذا واجب يتبعض، أنفق عليهم ولو 10 دراهم. مثال آخر: رجل ما عنده ثوب كافي لستر العورة في الصلاة، هل نقول له تصلي من غير ثياب؟ نقول لا، استر ما تقدر عليه، استر ما تقدر عليه، لأن هذا واجب يتبعض، فافعل بعض ما تقدر عليه. قالوا عن هذه القاعدة الواجبات التي تتبعض، قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني افعل المتيسر لك، افعل المتيسر لك. مثال على الواجبات التي لا تتبعض: رجل بارك الله فيكم حلف، كفارة الحلف ماذا؟ اللي يقول صيام 3 أيام جوابه خطأ، كفارة الحلف إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما عنده مبلغ كي يحرر رقبة كاملة، أو ما عنده مبلغ لي يطعم 10 مساكين، عنده مبلغ لي يطعم مسكينين، ما عنده مبلغ لكسوة 10 مساكين، عنده مبلغ لكسوة مسكينين فقط، هذا واجب لا يتبعض، فانتقل إلى ماذا؟ إلى الواجب الآخر، فانتقل إلى الواجب الآخر. قال أهل العلم عن هذه القاعدة: الواجب الذي لا يتبعض، ما لا يتبعض فسقوط بعضه كسقوط كله، ما لا يتبعض فسقوط بعضه كسقوط كله. مثال الآن: هل هذا من الواجب الذي يتبعض أم لا يتبعض؟ رجل يستطيع أن يصلي 2 ركعة قائم، لكن أكثر من 2 ركعة ما يقدر، فنقول له هذا واجب يتبعض، صلي 2 ركعة قائم، والركعتين البقيات صليها ماذا؟ جالسا. مثال آخر: رجل يستطيع، عنده مرض، يستطيع أن يمسك عن الطعام 4 ساعات، فهل يقول سأصوم من رمضان 4 ساعات وأفطر الباقي؟ نقول لا، هذا واجب لا يتبعض، هذا واجب ماذا؟ لا يتبعض. مثال آخر، رجل عليه أداء الزكاة، نفترض أن المبلغ الذي لازم أن يخرج فيه الزكاة، المبلغ الذي وجب عليه في الزكاة 1000 درهم، يقول أنا الآن عندي 500، هذا واجب يتبعض أم لا يتبعض؟ واجب يتبعض، طلع 500 الآن والـ500 الأخرى متى ما يتيسر أول ما تظفر أخرج وأدي الزكاة. واضح بارك الله فيكم؟ إذا لابد أن ننتبه إلى أن الواجبات تتبعض وهناك واجبات لا تتبعض، ولكن لا واجب مع العجز. قال ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار. مثال ما مثال ذلك أكل الميتة، رجل في الصحراء إذا لم يأكل الميتة مات، فنقول ماذا؟ كل من الميتة ولا حرج عليك. مثال آخر، رجل وضع السلاح على رأسه وكان صائم في نهار رمضان، فنقول وقالوا له إذا لم تأكل الطعام قتلناك، فنقول ماذا؟ ولا محرم مع الاضطرار، فكل ولا شيء عليك. مثال آخر، رجل وضع السلاح على رأسي وقالوا قل كلمة الكفر والعياذ بالله، فقال سأقولها باللسان ولن أصدقها بقلبي، فنقول لا محرم مع الاضطرار ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. مثال آخر، مجموعة في بيت وهذا البيت يحترق عليهم، واحتجنا أن نهدم جزء من البيت كي ننقذهم، نقول لا محرم مع الاضطرار. المحافظة على أموال الناس أمر واجب، وحرام علينا أن نهلك أموال الناس أو أن يعني نخربها، ولكن هنا لأن الأمر فيه إنقاذ فلا حرج ولا شيء علينا، لأنه لا محرم مع الاضطرار، لا محرم مع الاضطرار. مثال آخر، رجل كان صائم في نهار رمضان وشاف مجموعة يغرقون في البحر وقال إما شربت ماء كي أتقوى ويعني أنشط لم أتمكن من إنقاذهم، فنقول لا محرم مع الاضطرار، يجوز لك مثل هذا الأمر. ثم قال المؤلف وذكر ضابط لهذا الكلام السابق، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي لا تزد على قدر الحاجة، لا تزد على قدر الحاجة. طيب مثال هذا الأمر، رجل في الصحراء إن لم يتناول الميتة مات، فنقول له تناول ما تقيم بها بدنك ولا تتناول أكثر من ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها وما تتعدى الضرورة إلى موضع أكثر منها. مثال آخر، رجل عنده مرض في فخذه ويريد أن يذهب إلى الطبيب للتداوي، طبيب رجل، فيقول هل أكشف عن عورتي؟ نقول هنا لا محرم مع الاضطرار، ولكن الاضطرار هذا لابد أن يكون ماذا؟ بقدر، لا يجوز لك أن تتجاوز هذا القدر. مثال آخر، امرأة إذا لم يعالجها رجل ماتت، فنقول لا محرم مع الاضطرار، ولكن هنا ماذا نفعل؟ لا يخلو بها الرجل، هذا الأمر الأول، لا يكشف على بدنها شيء لا يحتاج إليه، إذا كان يستطيع أن يعالجها من دون لمس يعالجها من دون لمس، فهنا نقدر الضرورة على النطاق الضيق، لا نتجاوز الشرع ولا نتجاوز ما أمر الله عز وجل. مثال آخر، رجل اعتدى عليه شخص، فنقول دافع عن نفسك وضربك للآخرين هنا يجوز للحاجة للضرورة، لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها. رجل اعتدى عليه شخص بضربه فراح وبدل ما يضرب قتله، نقول لا يجوز لك هذا الأمر، تجاوزت الحد الشرعي، فالضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز لنا أن نتجاوزها، لا يجوز لنا أن نتجاوزها. طيب، ثم قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة بارك الله فيكم يعبر عنها أهل العلم بعدة تعبيرات، منها بارك الله فيكم أن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كبيرة من قواعد الشرع والدين، ومنها أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومنها أيضا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. طيب هذه القاعدة يعبر عنها بعدة ألفاظ، اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأيضا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. طيب هذه القاعدة دليلها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني هو متيقن من الطهارة لا يخرج من الصلاة إلا إذا تيقن من الحدث، وأما مجرد الشك لا يلتفت له. وهذه القاعدة من أنفع القواعد لعلاج مسائل الوسوسة. دعونا الآن نضرب أمثلة على هذه القاعدة. أولا، المثال الأول، شك الرجل هل طاف حول الكعبة 3 مرات أم 4 مرات؟ ما هو اليقين؟ 3. الشك في الشوط الرابع، إلغي الشوط الرابع وابني على اليقين. ما هو اليقين؟ 3، فزد بعد ذلك 4 أشواط. مثال آخر، رجل متوضأ شك هل أحدث أم لم يحدث، فنقول ابني على اليقين، وهو ماذا؟ وهو الطهارة وأنك لم تحدث. مثال آخر، رجل في الليل شك هل طلع الفجر أم لا، يجوزه أن يأكل أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه بقي على اليقين. شوف الآن عكس المثال، رجل في النهار شك هل غربت الشمس أم لا، يجوزه أن يفطر؟ لا، لا يجوزه أن يفطر، لأن الأصل وهو اليقين أنك في النهار، فتبقى على هذا الأمر، تبقى على هذا الأمر. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة تتعلق بهذه القاعدة، أن هذه القاعدة مبناها على الشك الطبيعي، وأما شك الوسوسة فهذه القاعدة لا تتحدث عن هذا الأمر. فمن شك الشك الطبيعي يبني على اليقين. رجل وهو يرمي جمرة العقبة يوم العيد شك هل هي 6 أم 7، نقول زيد 1، لأن اليقين ماذا؟ 6، والسابعة مشكوك فيها. أما رجل موسوس نسأله كم طفت، يقول 7 لكني شاك، يمكن مو طايف ولا شوط، نقول هذه الوسوسة لا يلتفت إليها. إخواني وأخواتي، إذا سمعنا عن موسوس لا يليق بنا أن نسخر وأن نستهزئ به، فإن هذا بلاء، نسأل الله أن يعافينا منه. بعض الناس يغلب عليه الوسواس غلبة عظيمة جدا، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج منا أن نعين هذا الموسوس ونذكره بأن يبقى على الأكمل. ما هو الأكمل؟ بأن هذا الشك غير موجود. لذلك يقولون أهل العلم من شك بنى على اليقين، والموسوس يبني على الأكمل ليس اليقين. الموسوس يبني على الأكمل وليس اليقين. الموسوس شك صلي 3 ركعات أم 4، ماذا يفعل؟ يبني على الأكمل، يعني كم؟ 4. أما الشك غير الموسوس يبني على كم؟ على اليقين، يجعلها 3. الموسوس شك هل طاف 3 أشواط أم 4، نقول هي 4 تبني على الأكمل. أما الشك الشك الطبيعي فنقول ابني على اليقين. فهذا أمر انتبهوا له، بارك الله فيكم. ثم الآن بدأ يذكر المؤلف أصول الأشياء، يعني بعض الأمور ما الأصل فيها، ما القاعدة فيها. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يعني أي ماء تراه الأصل فيه أنه طاهر. بعض الناس إذا رأى ماء تقول له توضأ به يا فلان، يقول لك يمكن وقعت فيه نجاسة، نقول هذا شك لا يلتفت إليه، وإنما تبني على اليقين ألا وهو طهارة هذا الماء. بعض الناس نقول له صلي هنا الآن في هذا الموضع على هذا الرخام، يقول لا أشك، يمكن يكون في طفل في ثوبه أو على قدمه نجاسة مر على هذا الموضع، نقول هذا الشك لا يلتفت له، بل نبقى على اليقين. مادام ما شفنا نجاسة بأعيننا إذن عند ذلك لا يلتفت إلى هذا الشك. ونبه على فائدة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان، لم يكن أحد من الصحابة يتعمد الصلاة على سجادة الصلاة كتعمد. معي بارك الله فيكم، بعض الناس يصلي على سجادة من باب أنه يشك، يا فلان ليش ما تصلي على الفرش الموجود في الأرض؟ يقول لك لا، يمكن هذا الفرش احتمال أنه مطهر. هذا الكلام غير صحيح، وتبني على اليقين. أنت تريد الأكمل، تريد يعني شيء آخر، هذا أمر آخر، ولكن هذا الشك لا يلتفت إليه، هذا الشك لا يلتفت إليه، لأن الأصل في الأرض أنها طاهرة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. والثياب والحجارة، الثياب بعض الناس يقول لك هذا الثوب لامسين العيال والصغار، نقول هذا شك لا يلتفت إليه، ومدام ما في علامة واضحة للنجاسة إذن انتهى الأمر ولا توسوس. وكذلك الحجارة، الأصل في هذه الحجارة ماذا؟ أنها طاهرة ولا تشك أنها نجسة. ثم قلب لك هذا الأصل، قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع، الأصل في مسائل الفروج أنها محرمة. رجل أراد أن يتزوج امرأة، نقول لا، لابد تحتار تتأكد في مثل هذه الأشياء. وأما أن الإنسان هكذا يتهاون في مثل هذه الأشياء، لا، هذا أمر الأصل فيه التحريم، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون. طيب مثال تطبيق لهذه القاعدة، لو افترضنا أن رجلا دخلت امرأته بين النساء فاختلطت بالنساء، هل يجوز له أن يأتي إلى أي واحدة منهن ويأخذها؟ لا، لا يجوز له هذا الأمر، لأن الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. فهذه مسألة يعني تكون على بالنا. قال والأصل في الأبضاع واللحوم. اللحوم هنا نقول عندنا تفسيرين لها، التفسير الثاني هو كلام المؤلف. إذا كنا نقصد باللحوم الشيء المطعوم فهذا الأصل فيه التحريم، هذا الأصل فيه التحريم على قول جمهور أهل العلم كما قاله المؤلف. والدليل على هذا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحوم التي لا عن اللحوم التي تأتيهم ولا يدرون هل سمي اسم الله عليها أم لا، فالصحابة ما أكلوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم سموا عليه أنتم وكلوا. يعني إذا قدم لك طعام وأنت ما تعرف هل هذا اللحم حلال أم حرام، نفترض أن الإنسان إذا وصل إلى هذا الأمر، فنقول الأصل في اللحوم التحريم. رجل ذهب إلى بلد تعرف كثيرا بأكل لحم الخنزير وهو لا يستطيع أن يميز بين لحم الخنزير وأنواع اللحوم الأخرى، وقدم له لحم، لا تأكل، لا تأكل من هذا اللحم حتى تتيقن أنه ليس بلحم خنزير. مثال آخر، رجل ذهب إلى بلد وهو لا يدري هل هذا اللحم الذي قدم له لحم ذبيحة ذكيت ذبحها رجل الذبح الشرعي أم ذبيحة مصعوقة، فنقول لا تأكل. وهذا الأمر لابد أن ننتبه له إذا ذهبنا إلى البلدان غير الإسلامية، ولو كانت هذه البلدان بلدان نصرانية. بعض الناس يقول لك طعام أهل الكتاب، نقول طعام أهل الكتاب المذبوح، وكثير من أهل الكتاب لا يذبح في أيامنا وإنما يصعق صعقا، وموضوع الطعام خاصة في هذه الأيام سهل ويسير. ولكن بعض الناس في غفلة عظيمة جدا مستعد أنه يأكل أي شيء ويريد أن يعني يتبع هوى بطنه، فنقول تأكد واحتاط، ولا بد أن تعلم بأن الأصل في اللحوم التحريم. أما إذا قصدنا باللحوم الحيوان نفسه فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. يعني نحن رأينا دابة من الدواب، نسأل هل نذبحها وناكل لحمها؟ الأصل في ذلك الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم. واضح بارك الله فيكم. دليل هذا الأمر أن كل الدواب الحيوانات حلال لنا إلا ما جاءت دليل على تحريمه، قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني مثال الآن، لحم الزرافة حلال ولا حرام؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب أنت تتقزز من هذا الأمر شيء يرجع لك، لكن نتكلم الآن عن حكم شرعي. لحم الأسد نقول حرام، ما الدليل؟ جاء دليل خاص على تحريم كل ذي ناب من السباع، وإلا الأصل جميع الحيوانات هذه يجوز ذبحها وأكلها، يجوز ذبحها وأكلها. قال والنفس والأموال للمعصوم، الأصل في الأرواح تحريم إزهاقها، ولا بد أن تأتي بالدليل على جواز الإزهاق. المشايخ الذين كنا نتذاكر قبل قليل مسألة إسقاط الجنين، الأصل في إسقاط الجنين الحل أم التحريم؟ التحريم، هذه روح، هذه روح، والله عز وجل قال عن الجنين في قرار مكين لا يجوز لك إسقاطه، هذا هو الأصل، إلا إذا سألت وغيره فأبيح لك ما هو خارج عن هذا الأصل، وإلا اجتهاد من الرأس لا يصلح في هذا الأمر. طيب شفنا واحد بارك الله فيكم في الشارع يأتي رجل يريد أن يقتله، لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لأن الأصل في النفوس في الأرواح البشرية تحريم إزهاقها، تحريم إزهاقها. قال والنفس والأموال للمعصوم، هل يجوز الاعتداء على أموال الناس؟ لا، لا يجوز لك الاعتداء عليهم. وهنا أيضا أنبه على نقطة ومسألة تندرج ضمن كلام الشيخ. إخواني وأخواتي، إذا رأيت أي مبلغ مالي مرمي على الأرض تذكر أن الأصل في الأموال التحريم. إذا رأيت أي مبلغ مالي تعرف صاحبه أو لا تعرف صاحبه، لا تبرر لنفسك أبدا، وضع في بالك وذهنك أن الأصل في الأموال التحريم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلذلك لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إلا بيقين وأمر واضح. طيب هذه القاعدة، الأصل في النفس والأموال التحريم، تتصورون أنها سهلة؟ لا، يمكن أن نطبقها في مواضع كثيرة. من هذه المواضع، رجل أصيب بالوفاة الدماغية، يعني عايش على الأجهزة، هل يجوز لنا أن نرفع عنه الأجهزة؟ اتذكر هذه القاعدة، لا، لا يجوز. شوف الآن تفريع هذه القاعدة، رجل عنده والد، هذا الوالد قد بلغ من الكبر عتيا وأصيب بالخرف، هل يجوز للأبناء أن يتصرفوا في مال هذا الوالد؟ تذكر الأصل في الأموال التحريم. قال لي أحدهم عنده أم كبرت جدا وأصيبت بالخرف، أريد أن أخذ من مالها مبلغ وأبني به مسجد عن أمي وهي حية، الأصل في الأموال التحريم، لا يجوز لك مثل هذا الأمر. مثال آخر، رجل يقول عندنا بنت معاقة ذهنيا، يعني عقلها ليس معها، والدولة تعطيها مبلغ شهري، الآن صار هذا المبلغ 300,000 درهم، أنا أحتاج أني أضع هذا المبلغ في منزلي، يعني أريد أن أشتري عقار، وبعد 4-5 شهور أرجع هذا المبلغ لهذه المرأة الضعيفة التي أنا قائم عليها، لا يجوز لك هذا الأمر، لأنها لم تأذن لك بماذا؟ بالاقتراض. فتذكروا أن الأصل في أموال الناس ماذا؟ التحريم، والأصل في أموال الناس وجوب إرجاعها وحرمة الاعتداء عليها. مثال آخر، رجل يقول أنا أحيانا أتعمد أن أؤخر رواتب العمال الذين عندي حتى إذا بدرت منهم مشكلة خصمتها من هذا الراتب، الأصل في الأموال التحريم، ولا يجوز لك مثل هذا الأمر. مثال آخر، رجل جاء عند شخص اسمه محمد وقال يا محمد هاي 100,000 أمانة وسافر، هل يجوز أن أتصرف في هذا المال؟ لا يجوز، لأن الأصل في الأموال التحريم، فانتبهوا لمثل هذا الأمر، فانتبهوا لمثل هذا الأمر. من صور أيضا تطبيق هذه القاعدة، الأصل في النفس التحريم، رجل سرق، ما الحل الشرعي معه؟ نقام عليه الحد، نقطع يده، هل يجوز أن نتجاوز الحد؟ لا، لابد أن أفعل ماذا؟ الحد الشرعي، ولا يجوز أن أتجاوز الحد. لماذا؟ لأن الأصل في النفس العصمة وتحريم الاعتداء عليها. طيب رجل أنت أقرضت مبلغ 200,000 درهم وما رجع لك الدين حتى مرت 10 سنوات، وقع ضرر عليك أم لم يقع؟ 10 سنوات وما رجع لك الدين، وقع أم لم يقع؟ وقع، هل يجوز لك أن تأخذ منه غصبا مبلغ 250,000، 50,000 تعويض لا يجوز، لأن 200,000 مالك و50,000 له هو، لا يجوز لك أن تتجاوز الحد الشرعي، وأموال الناس معصومة. وليت الناس يفهمون مثل هذه القواعد سنرتاح من شر عظيم. حتى في مسائل الثورات والاعتداء على الناس، قال لي مرة أحدهم: أهل الفسق لابد كلهم يقتلون، لابد كلهم يذبحون. يا أخي اتق الله، هذه أرواح ناس، هذه أمور لا تقاس بالأهواء العقلية، وإنما مسائل شرعية. ثم قال المؤلف: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرع، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن العادات، عادات الناس، الأصل فيها الإباحة وعدم الحظر حتى يأتي دليل المنع. مثال ذلك: في بعض الناس عندهم من عاداتهم إن وليمة الزواج تكون في الظهر، هل في هذا حرج؟ لا، لا حرج في هذا. بعض الناس عندهم من العادات إن وليمة الزواج تكون يومين، هل في هذا حرج؟ لا حرج في هذا. عند بعض الناس من العادات أن الضيافة تكون بطريقة معينة، هل في هذا حرج؟ ليس في هذا حرج، وهذا أمر واسع. من عادات الناس أنهم يوم العيد يجتمعون في منزل أحد معين ولتناول الطعام، هل في هذا حرج؟ ليس في هذا حرج. طيب، من عادات الناس في بلد معين أنهم يلبسون لباس بطريقة معينة، لا محظور في هذه الطريقة، لا حرج في هذا. من عادات الناس في بعض البلدان أنهم ما يعرفون مثلا يعني العباءة السوداء، عندهم عباءة ساترة لكن عباءة السوداء ما يعرفونها، عندهم العباءة الكحلية مثلا أو العباءة البنية، لا حرج في هذا، لأن هذه الأمور من عادات الناس، ويعني لا يتعلق بها تحريم لذاتها، وهذه مسائل تترك لعادات الناس. مثال آخر: طريقة تناول الطعام، بعض الناس لهم طريقة بالملعقة، بعض الناس باليد، هذه من أمور العادات الواسعة التي لا إشكال فيها. والشريعة جاءت بمراعاة عادات الناس. مثلا عندنا، أتكلم، رجل دعا إلى بيته مجموعة من الضيوف، عند الناس من عاداتهم أن الضيافة تكون بطريقة معينة، يقولون من غير المقبول أنك إذا دعيت الناس مثلا على العشاء أن تقدم لهم ما يصلح للفطور وتقدم لهم هذا على العشاء، هذا غير مقبول عندهم، هذا أمر راعته الشريعة، والشريعة راعت مثل هذا الشيء. طيب، مثال: خروج الإنسان بالطاقية، حلال ولا حرام؟ أجيبه: حلال، ما في حرج في هذا. رجل حضر عرسا، عرس حفل رجال بالطاقية عندنا هنا في بلدنا، هذا أمر مخالف أم موافق للعادة؟ مخالف، ويرون هذا من العيب الكبير. الشريعة راعت هذا الجانب. إخوان الأفاضل، بعض الأمور صحيح ما فيها نصوص، لكن الشريعة أمرتنا أن نراعي عادات الناس وأن نراعي طبائع الناس، فهذه مسائل ينتبه لها. ولا يليق بطالب العلم في الأمور التي ما جاء فيها نص، الآن ما أتكلم عن الأمور الشرعية، أن يخالف طريقة الناس وعادة الناس. رجل من بلادنا ذهب إلى مصر، هل يناسب أنه في مصر في الأماكن العامة يمشي بالغترة والعقال؟ لا يناسب هذا، هذا الناس ما تعارفوا عليه، ما يتحملون مثل هذا الأمر، فلا تخالف عادة الناس. رجل مثلا من المغرب جاء عندنا في بعض الأماكن البعيدة أو النائية ويلبس لباس أهل المغرب، القب هذا أو يعني البرنص، الناس ما يعرفون هذا، وقد يتصورون أن هذا من لباس النصارى، فلذلك نقول راعي عادات الناس، راعي عادات الناس ولا تخالف عادات الناس. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن بالنسبة للمسائل الشرعية، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، العادات الأصل فيها الإباحة، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، يعني لا يجوز لك أن تخترع وأن تؤلف عبادات من عندك. طيب، سؤال: بعض العادات الدينية، ما الأصل فيها، الحظر أم الإباحة؟ الحظر، لأنها وإن كانت عادة لكن هذه العادة بنيت على شرع شيء ديني وشيء شرعي، وعندك بعض الأمثلة كثيرة وموجودة ويمكن أن تطبق عليها هذه القاعدة. مثال ذلك مثلا على قول أنا أنقل هذا الكلام وهذا يذكر في تطبيق هذه القاعدة، بعض الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذه العادة أصلها ديني، فإذا الأصل فيها الحظر أم الإباحة؟ الأصل فيها ماذا؟ الحظر، هذا على قول جماعة من أهل العلم. فلذلك ينتبه بين العبادات وبين العادات وبين العادات التي لها أصل ديني وبين العادات التي لها أصل ديني. مثلا أعياد الميلاد، الاحتفال بأعياد الميلاد، هذه عادة موجودة عند بعض الناس لكن أصل هذه العادة فيه مخالفة شرعية. ما هي هذه المخالفة الشرعية؟ من تشبه بقوم فهو منهم. هل نقول إذن هذه عادة؟ نقول لا، هذه ليست عادة. مثال آخر، بعض الناس عندهم عادة إذا ترقى فلان الفلاني في العمل أنه يسوي ماذا؟ وليمة، يقول لك فلان عزيمة الترقية، لا حرج في ذلك لأن هذه عادة يتعارف عليها الناس. بعض الناس مثلا إذا سكن في مسكن جديد يعمل وليمة، يدعو أقارب شكر لله عز وجل ولا يقصد شيء آخر، ما يقصد التقرب للجن أو غيره، فلا حرج عليه في ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وبعض يعني ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد، ودرس غد بإذن الله سنبدأ في الساعة 8:00 صباحا، في 8:00 صباحا إلى الساعة 11:00. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل بارك الله، تفضل الشيخ. أحسنت، أنا أعيد السؤال حتى نسمع بارك الله فيكم. بخصوص التعزية، التعزية شرعية، التعزية الآن أمر شرعي لأن التعزية معناها المواساة، طريقة هذه المواساة لم تحدد في الشرع، يعني سواء واسيته في المسجد، واسيته في العمل، واسيته قبل 3 أيام، بعد 3 أيام، كل هذا واسع. الآن بعض الناس يقول لك المعزين كثر والناس سيأتوني من أماكن مختلفة، فأحتاج أني أفتح لهم منزلي كي يأتون عندي ويسلمون علي، أنا ما تعمدت فتح المنزل إلا بسبب كثرة أعداد الناس، لا حرج عليه في هذا. أمر آخر، بعض الناس يقول لك من كثرة أعداد الناس قد يأتون عندي في وقت الطعام، وبعض الناس جاي من أماكن بعيدة، هل ما أصنع لهم طعام؟ الشيخ بن باز الله يرحمه وغيره من المشايخ يرون الجواز، لا حرج. أنت الآن ما تقصت وضع الطعام لي يعني في أيام التعزية، وإنما قصدت أن الناس جاءوا من أماكن بعيدة ويصعب عليهم أن يرجعوا في هذا الوقت من دون أن يتناولوا طعام، فوضعت لهم شيء من الطعام اتفاقا، فلا حرج عليك في ذلك. واضح الشيخ؟ هنا جيد، هذا سؤال جيد. إذا كان رجل له أب كبير السن وأصابه الخرف، هل يجوز أن يأخذ من مال الوالد لينفق على هذا الوالد؟ لا حرج، لأن المال أخذ من صاحب المال وأرجع على صاحب المال. أما أن آخذ من مال الوالد لأنفق على نفسي في أمور لا تصب في خدمة الوالد فلا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. تقول أختها أعطتها مبلغا من المال كي تحفظها، وهي تصرفت بهذا المال، وتستطيع أن تعطي أختها هذا المال تعوضها متى ما طلبت، هل يجوز لها هذا؟ لا يجوز لها هذا، لا بد من الاستئذان. لماذا؟ يدك على المال يد أمانة، واضح؟ يدك على المال يد أمانة، والمؤتمن لا يجوز له أن يتصرف في الأمانة إلا بالاستئذان، إلا بالاستئذان. وكم من أشخاص تصرفوا في أموال ثم بعد ذلك ماتوا وما استطعنا أن نعرف كيف تصرفوا وكيف فعلوا، فلا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب، أصبح من عادة الناس الجلوس العزاء 3 أيام، أجبت على هذا الأمر، مع صنع طعام أجبت على هذا الأمر، وقد يبالغون في ذلك، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لأن الأمر للمواساة وليس للمباهاة. فمن توسع في الأمر، حتى قال الشيخ الألباني كلمة جميلة، قال بعضهم أمات الموت في مجلس العزاء، يضحكون وناقص بس يفعلون بعض المنكرات ويحضرون بشاشات لمتابعة مباريات كرة القدم. فهذا الأخوات نسمع الله يحفظكم، فهذا بارك الله فيكم لا يصح، هذا لا يصح. أحسنت، نفس الشيء حتى في وليمة الزواج المبالغة وغيره لا يصح مثل هذا الأمر، بحيث أن الإنسان يعني يتصور بعضهم أنه يحتاج إلى الاقتراض بأمور محرمة، فلا يجوز له مثل هذا الأمر. تقول في بلدهم الوليمة يبذل لها مال كثير وفيها منكرات، هذا الكلام الآن لا يرد معنا. لماذا؟ لأن الإسراف منهي عنه والمنكرات هذه لا تجوز. ماذا نفعل؟ ننصح ونثبت على دين الله سبحانه وتعالى. تقول هذا السؤال لا يرد معنا في مسائل القواعد الفقهية لكن أجيب عليه، هل يجوز إعطاء زكاة المال للوالد إذا كانت امرأة متزوجة؟ أهل العلم يقاعدون قاعدة، إعطاء الزكاة للأصل وللفرع لا تجوز، ومراعاة هذه القاعدة طيبة. بعض مشايخنا يقعد ويضع قاعدة ضابط، إعطاء الأصل والفرع من الزكاة لا يجوز إذا كان يجب عليك الإنفاق عليهم. يعني البنت إذا كانت مقتدرة يجب أن تنفق على والدها إن كان فقيرا، البنت إن كانت مقتدرة لا يجب عليها أن تسدد ديون والدها. في الحالة الأولى ما تعطيه من الزكاة للنفقة، في الحالة الثانية تعطيه من الزكاة لسداد الدين. ولو احتاط الإنسان ولم يعطي لأصله وفرعه من الزكاة وأعطاه من الصدقة فإن هذا أحوط وأفضل. طيب تفضل. نعم نعم، هذه كما ذكرنا الأصل في عاداتنا الإباحة، لا حرج لا حرج. لا، تخصيص العزاء بثلاثة أيام فقط بحيث أن بعده لا يعزى الناس وقبله لا يعزى الناس، هذا ليس عليه دليل، هذا من الأصل في العبادات الحظر والمنع. ولكن الآن الناس يقولون هذا الأيسر لنا أن نجلس ثلاثة أيام، بعد ذلك من أراد أن يعزي المنزل موجود معي بارك الله فيك، فيظهر والله أعلم أن الأمر يسير ولا حرج فيه. ليست فترة محددة، لو أحيانا قد تعظم المصيبة ويحتاج من وقعت عليه المصيبة إلى عزاء شهر، رجل مات خمسة من أبنائه في حادث واحد الله يجيرنا ويعافينا، هذا يحتاج أن يوقف معه ولو مدة طويلة، يزار في المنزل ويشجع ويثبت وهكذا. هنا طيب، توجد أسئلة أخرى؟ توجد أسئلة؟ طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.